الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن لطائف الإسناد المذكور أن رواته مدنيون عدا شيخ المصنف وشيخه، فأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم، ثقة حافظ مكثر مصنف، أكثر مسلم في صحيحه عن الرواية عنه، وفي جميع المواطن كناه بشهرته بكنيته. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وروى عنه في صحيحه 1540 رواية. من يذكر لي مصنفات ابن أبي شيبة المطبوعة؟ ماذا طبع ابن أبي شيبة؟ وأنتم طلبة علم حديث، تفضل. ابن أبي شيبة ليس له تفسير مطبوع ولا مخصوص. نعم، المصنف الشهير، أشهر كتاب مصنف ابن أبي شيبة، و والعرش له مطبوع، والمسند، المسند طبع مسنده في مجلدين، وأيضا بإيمان هو صاحب تصانيف. زيد ابن الخباب أيضا كوفي، وهو زيد ابن الخباب أبو الحسين العفلي، أصله من خراسان ولكن عاش في الكوفة، فهو كوفي من حيث التحمل والأداء، ورحل في الحديث وأكثر منه، وهو صدوق يخطئ في الحديث الثوري. هذا السند حسن، وقد ذكرنا في الدروس الأول عند حديثنا عن سماك صحيح مسلم أن في الصحيحين البخاري ومسلم أحاديث حسنة، أسانيده حسنة، والأحاديث الحسنة تنهض بالاحتجاج تجري بها، وليست كل أحاديث الصحيحين صحيحة بالمعنى الاصطلاحي ولكن يستجد بها. وأما بالنسبة إلى المقولة التي يكثر سؤال الطلبة، هل يوجد أحاديث ضعيفة في الصحيحين؟ فبلا شك أن الصحيحين ليسا كقرآن، وكما قال الشافعي: أبى الله إلا أن يصح كتابه. وكلمة الفصل في هذه المسألة عند ابن الصلاح في معرفة علوم الحديث لما قال رحمه الله: والجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة في كل ما فيها، سوى أحرف يسيرة في كل ما فيها، ذلك أحاديث في كل في بعض ألفاظها من انفرادات أحد الصحيحين أو اجتماعهما، وقد يكون الكلام مع المتكلم الصواب مع المتكلم أو مع غيره. وهنا ترجع يرددها كثير من الشافعيين لشيخنا محدث هذا العصر الإمام محمد ناصر الدين ابن نوح النجاشي الألباني رحمه الله، يقول الشيخ: جريء على الصحيحين، وهذا ليس بصحيح. فقد سمعت الشيخ مرارا يقول: ما تكلمت في حديث في الصحيحين أو أحدهما إلا وأنا مسبوق، وللصحيحين مهابة عظيمة في قلبي، وهي موجودة في قلب كل محقق مدقق يعرف هذا العلم. أما الأغرار الأنباس الذين لا يعرفون قدر أنفسهم، فما أسرع أن يهجم أحدهم على الصحيح. بلغني أن رجلا سيطبع صحيح مسلم وفي الحاشية ثلث هذا الصحيح أحاديث ضعيفة، ثلث الأحاديث ضعيفة، فالله يعامله من يستحق. وقلت أكثر من مرة في دروس الفقه ودروس الحديث أننا أصوليون نعتمد أصول من قبلنا ولا نجمد عليها، وإن خالفنا بعض خبرائنا وعلمائنا فإننا نخالفهم على أصولهم. فلست بحاجة إلى أصول جديدة، لا في الترجيح ولا في الثبوت ولا في النقص، فقد كفينا، وما وسع من قبلنا يسعنا أو يسع الموفق منا. وأما الضحاك بن عثمان فهو مدن وهو صدوق يهم، فقد ذكرنا أن مسلما نزل درجة عن شيخه البخاري، فانتقى واختار أحاديث جماعة من الرواه يشملهم اسم السفر، وقد تكلم فيهم. وقد قلنا أكثر من مرة إن عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق، فمسلم تعب أكثر من شيخه البخاري، وناسب أن يورد الأسانيد على إثر بعضها بعضا لأنه نزل درجة في الضبط في حق الرواة الذين خرج له. فمثلا الضحاك بن عثمان هذا هو الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن حزام الأزدي، بن حزام الأزدي المدني، قال عنه الحافظ في التقريب صدوق يهم. وأما زيد بن أسلم فهو العدوي مولى عمر رضي الله تعالى عنه، ثقة وكان يرسل. عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري، ما اسم أبي سعيد الخدري؟ من يذكر لي اسم أبي سعيد؟ تفضل. من؟ سعد ابن مالك، سعد ابن مالك. عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن ابن سعد ابن مالك، تابعي جليل ثقة. هذا الإسناد عدا أبي بكر بن شيبة وزيد بن الحباب رواته مدنيون. والملاحظ أكثر من مرة نبهنا على هذا وقلنا الحديث كالنبتة نمت وترارعت المدينة واشتد ساعدها في الكوفة والبصرة وأينعت فيما وراء النهر في نيسابور وبخارى وسجستان وقزوين ونسا وما شابه. ولذا الرواة طبقة التابعين أكثر طبقة التابعين ومن بعدهم مدنيون. فإن نزلنا طبقة المحررون المكثرون من الرواة إما كوفيون أو مصريون، إما كوفيون أو مصريون. نريد أن نعرف الطبقات الرواة وبلدانهم من الأمور المهمة التي تعين في المشاكل ولا سيما في ترجيح بعض الألفاظ على بعض. نأتي إلى الطريق الثاني.
سيارة أمنية يا أخوان نص الشارع، سيارة أمنية نص الشارع، جزاكم الله خير. صاحبها بس يفتح فريق، جزاكم الله خير.
قال وحدثنيه هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقالا مكان عورة عرية الرجل وعرية المرأة. هذا الإسناد رواته أيضا مدنيون عدا شيخي المصنف. الشيخ الأول للمصنف هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي أبو موسى الحمال البزاز بغداد من بغداد صدوق، ومحمد بن رافع نيسابوري بلدي المصنف ثقة عالي. قال حدثنا ابن أبي فديك نسبه لجده وهو محمد بن إسماعيل الديني مولاهم وهو مدني صدوق، رواه عن الضحاك بن عثمان ويلتقي السند مع الضحاك بن عثمان. في علم المصطلح ماذا يقال هنا؟ ابن أبي فديك تابع من؟ في السند الذي قبله ابن أبي فديك تابع من؟ تابع من؟ ننظر في السند الذي قبله تابع من؟ تفضل. زيد بن حباب. فكلاهما رواه عن الضحاك بن عثمان. ومن دقة مسلم رحمه الله كما عودنا أنه يبين الألفاظ ولا يجمع الألفاظ، جمع الألفاظ من سمعة المشتغلين بالتاريخ من المحدثين. من أكثر من جمع الألفاظ الرواة
وساق كلامهم دون أن يميز بين ألفاظهم. هذه صنعة من؟ هذه صنعة ابن جرير التاريخ. هذه صنعة ابن جرير التاريخ. ومسلم يميز ويدقق، فأتى بطريق فيه متابعة لزيد بن أسلم وذكر أنه قال عريت بدل عورت، والعرية أضيق من العورة، العرية أضيق من العورة كما سيأتي في الشرح. فالعورة أوسع. نأتي للشرح الآن.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم النظر إلى العورات. إذن لا صلة في هذا الباب أو لهذا الباب بكتاب الحيض. هذه من العيوب التبويبات الدخيلة على جسم صحيح مسلم ولم يراها صاحبها. والأحب إلي أن يطبع الصحيح من تبويب كما وضعه صاحبه. نعم.
قال: فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وفي الرواية الأخرى: عرية الرجل وعرية المرأة.
هل هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها بعض الأصوليين على أن المرأة لا تدخل في خطاب الرجل إلا بتنصيف؟ وهذا الكلام ليس بصحيح، فقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدخول بقوله في سنن أبي داود الحديث الصحيح: إنما النساء شقائق الرجال. فكل خطاب للرجال تدخل به النساء تبعا. وإن كان النبي يخص الرجال بصيغة الخطاب فلأنهم هم الذين واجهوه، فالنساء يدخلن تبعا مع الرجال على حد قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغاميات جر الذيول. وأما إن جاء الخطاب للنساء أصالة فإن الرجال لا يدخلوا في خطاب النساء إلا بقرينة، كما أن النساء لا يخرجن من خطاب الرجال إلا بقرينة. وذكر مثل هذا الأمر من باب التفصيل ومن باب التأكيد والحفظ وحفظ العورات، ولا سيما أن النساء مطموع بهن، فأن يخصهن النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر هو الأصل. فقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ولا المرأة إلى عورة المرأة، أي ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. العورة في اللغة الخلل في الثغر وغيره. إن بيوتنا عورة كما قال الله عز وجل، وهو كل خلل يتخوف منه من ثغر أو حرب أو بيت. كل ثغر أو كل خلل يمكن يكشف صاحبه هذه عورة الإنسان. وإذا كان البيت عورة، وقيل كل مكمن للسترة والسوءة، كل شيء يحفظ للستر والسوءة فهو عورة. ولكن العورة لها حدود في الشرع، وقد أمر الشرع الناس جميعا أن يحفظوا عوراتهم وما يزى بين الناس. فليس الذكر كالأنثى، وليست عورة المرأة على الأجنبي كعورتها مع النساء، وليست عورتها مع النساء كعورتها مع الزوج، وليست عورتها مع الزوج كعورتها مع المحارم. فقدم الشرع هذه العورات، والأصل في العورة أن تحفظ، أن يحفظها صاحبها.
وقد علق الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، وأحمد المسند في الخامس الثالث، وأبو داود برقم 4017، والترمذي برقم 2799 بسند حسن من حديث معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله عوراتنا أو عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. الأصل في العورة الحفظ إلا من الزوجة أو ما يلحق بها من ملك اليمين. وقد أسند أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه مواعظ الخطب عن عيسى عليه السلام قال احفظ عورتك وإن استطعت ألا ترى الأرض عورتك فافعل، إن استطعت ألا ترى الأرض عورتك فافعل. وقد أمر الله تعالى بحفظ العورات في كثير من الآيات، وقد أخرج مسلم فيما سيأتي معنا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا، تسأل الناس التطواف تضعه على فرجها من غيرها، فإن وجدت فعلت وإن لم تجد طافت عريانة، وهي تنشد وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل على إثر ذلك قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فجعل ستر العورة من الزينة، فالإنسان قبيح وهو كاشف عورته، والأصل في العورة الحفظ وليس الكشف. ولذا ذهب الشارح رحمه الله تعالى إلى حرمة أن يكشف الرجل عورته من غير حاجة ولو كان في خلوة، رجل في خلوة لا يراه أحد وليس له حاجة من أن يكشف عورته، ليس الفقر ولا يحتاج إلى الوقت ولا إلى التطبب ولا إلى قضاء حاجة ولا إلى الاغتسال فيتكشف. فقد ظهر الشارح إلى أن الراجح في مثل هذا الحرمة، لأن العورة سميت سوءة لأنها تسيء، لأن كشفها يسيء إلى صاحبها. وقد أمر ربنا بكشف العورات فقال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فقال ثم قال وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، قال يغض من أبصاره. ولذا جاز للرجل أن يتمتع بالنظر إلى زوجته وإلى مخطوبته، ولم يقل الله عز وجل ويحفظ من فروجهم، وإنما قال ويحفظ فروجهم، فبالوطء يحفظ الفرج، الرجل لما يطأ أهله يحفظ فرجه. لو أن الله قال يغض أبصارهم لما جاز للرجل أن يتمتع بأهله بنظر، إنما قال يغض من أبصاره، وقال يغض يحفظ فروجهم، ولم يقل ويحفظ من فروجهم، فبالوطء يحفظ الفرج. وكشف العورات ولا سيما أمام الناس من صنيع الشياطين، من صنيع شياطين الإنس والجان، وهو مما يرضي إبليس. ولذا قال الله عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، ينزع يري السوءة، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فهذا كشف العورات على شواطئ السباحة في درك السباحة وإقامة مسابقات السباحة المختلطة أو إدخال المرأة في خضم بطولات السباحة وأن تظهر في السيرك وما شابه، هذا نهي للشيطان يحبه الشيطان، وهذا أمر حرام. وكذلك أن تظهر المرأة عورتها في نوادي تدريب اللياقة أو في تزيين البشرة
ومشابه هذه كلها أمور محرمة في دين الله عز وجل لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك أو مما ملكت يمينك. نهج الإمام النووي رحمه الله يأتي في الباب بألفاظ الباب ويضبط الألفاظ المشكلة ويفسر المبهمة ويضبط الأسماء ضبط تنصيص على عادته. نسمع.
قال رحمه الله: ضبطنا هذه اللفظة الأخيرة على ثلاثة أوجه: عرية بكسر العين وإسكان الراء، وعرية بضم العين وإسكان الراء، وعرية بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء.
هذا الضبط مأخوذ من كتب اللغة، ومأخوذ من أين أيضا؟ من يذكر أن مصدر الشارح في ضبطه للأسماء هذه المشكلة من أي الكتب يصرح كثيرا بها؟ تفضل. من مطالع الأنوار لابن قرطول، وقد تكلمنا على مطالع الأنوار في الدرس الماضي وذكرنا أين أماكن وجود نسخ الخطية. نعم.
قال: وكلها صحيحة. قال أهل اللغة: عرية الرجل بضم العين وكسرها هي متجردة.
لا، هي متجرده، عريته مكان تجرده، يعني الفرج. عرية الرجل المكان الذي يتجرد من الرجل، وهذا المكان الذي يتجرد من الرجل هو ايش؟ الفرج. ففي الاول العورة، وفي الثاني العرية. العرية المكان الذي يتجرد، المكان الذي يتجرد الفرج وحواليه الفرج. نعم.
قال: هي متجرده، والثالثة على التصغير. وفي الباب: زيد بن الحباب، وهو بضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة المكررة المخففة، والله أعلم.
قلنا لماذا يقول بالباء الموحدة مثلا، حتى نقول باء وليس ياء، لأن رسم الباء والياء واحدة. هناك يقول بالياء المثنات، وأحيانا يقولون بالباء والياء والتاء، يقولون بالياء المثنات من تحت حتى لا تكون بالمثنات من فوق، لأن لو أنك كتبت الباء والتاء والياء رسما لكان رسم الكلمة واحدة، فالرسم لا يكفي، فلا بد من تنصيص، فيقولون بالموحدة يعني نقطة، أو بالمثنى من تحت ياء، بالمثنى من فوق تاء، وأحيانا يقولون بالياء آخر الحروف. هذا طريقة الضبط بالتنصيص. وأحيانا يضبطون بالإيش؟ بذكر ألفاظ مجمع على ضبطها. فمثلا يقولون رزين كأمير، خرجوا رزين في جامعه، يقولون في الضبط رزين كأمير حتى ما يقرأها إنسان رزين. مثلا الفيروز التاج، صاحب تاج العروس محمد مرتضى الزبيدي، يقول ضيزة، يقول بيبي بيبا كضيزة، بيبا كضيزة، هكذا خرجت ضيزة كلمة في القرآن ما أحد يقرأها على خلاف رسمها، لكن بيبا ممكن تقرأ على أكثر من وجه، وهكذا. فهذا ضبط مهم، وهذا من تبسيط الشارح كما ظهر معنا أكثر من مرة. نعم.
قال: وأما أحكام الباب ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع.
ونبدأ بالنصوص، طبعا بالنصوص القرآن والسنة والإجماع، والإجماع لا يتصور انعقاده إلا وجود نصوص، لكن لا يلزم من إظهار الإجماع إظهار الدليل، إبراز الدليل، لكن لا يتصور أن يجمع أهل العلم على غير نص، لا يتصور هذا. ولذا أهل العلم يقوم بالإجماع المرمى فيه بالضرورة، هذا أقوى أنواع الإجماع لتضافر الأدلة عليه. نعم.
قال: ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى،
يعني بجلالة الأولى، بما أن الرجل أمر أن لا ينظر إلى عورة الرجل وهو ليس محل شهوة في طبعه وخلقته، فأن يغض الرجل نظره عن عورة المرأة بدلالة الأولى من لفظ الحديث إيش؟ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. وأما بالنسبة لا ينظر المرأة إلى عورة المرأة، فهذا أيضا منطوق، هو حرمة النظر المرأة إلى المرأة، حرمة النظر المرأة إلى الرجل، ماذا يسمى هذا؟ دلالة إيش؟ مفهوم، هل هي موافقة أم مساوية أم الأدنى؟ على ثلاث درجات، هذه بلا شك الأدنى، هذه النمط المساوية فهي الأعلى وليست الأدنى. إذا كان المرأة لا تنظر للمرأة وهي ليست محل شهوة بالنسبة إليها، فالرجل عدم نظر المرأة للرجل إما مساوية للمرأة أو أعلى من المرأة، فحرمة نظر المرأة للرجل أيضا مأخوذة من النص بدلالة المفهوم بالمساواة أو بالأولى، والله أعلم. نعم.
قال: وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة، أن الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه، ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا.
هنا نقف. قال: وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة، ما المراد بالسادة هنا؟ السادة المالكون الذين يملكون الإماء، وليس المراد السادة التعبير الدارج اليوم على في مجالس الناس. ومن لطيف ما يذكر في هذا الباب أنه لا يقال الفاسق سيد ولا يقال المتدرج الفاسق سيدة، هذا أمر حرام. السيد صاحب الشرف الذي يحفظ دين الله، أما واحد تاجر فاسق امرأة فاسقة لا يقال لها سيدة، السيد صاحب السؤدد صاحب السيادة. ومساواة المجرمين بالمسلمين هذا ليس من منهج أهل الدين، ولذا يقال إيش فلان تقي فلان صالح، ما يقال فلان ملتزم فلان غير ملتزم، قال فلان صالح فلان تقي فلان لا دين عنده، إذا أتت من ترضون دينه فقد لا يرضى دين الرجل. فكلمة السادة تطلق والسيدة والسيد على الفاجر والفاسق هذه من المساواة غير الشرعية. المراد هنا أن الأزواج وأصحاب الملك، ملك الرقيق، ملك العبيد، ملك الإماء، هذه الأمة المملوكة لا عورة لها، والزوجة لا عورة لها على زوجها، إلا إن كانت هذه الأمة يطؤها غير الزوج غير المالك، أقصد زوجها بعبد من عبيده، فما هو حال هذه المرأة؟ هذه ليست كالحرة، ولا سيما إن كانت ذميمة، وأما إن كانت جميلة فتلحق بالحرة، على اختيار شيخ الإسلام بتفسير سورة النور، وعلى اختيار ابن القطان رحمه الله تعالى في كتابه أحكام النظر، قال إن كانت الإماء يقول شيخ الإسلام كالتركيات اليوم في زمنه، الإماء العرب جاء الإسلام الإماء سوه، لكن فيما بعد ومن خلال قتال المسلمين للروم الفرس فأصبح بعض الإماء جميلات، فهذا إن ترتب على كشف عوراتهن ومشيهن في الطرقات متبذلات فتنة، فيجب على المرأة أن يجب عليها أن تستر نفسها. العربي بطبعه يأنس من أن يطأ الأمة، والعجيب في شرع الله أن الحرة إن كانت ذميمة فإنها تحصن زوجها، والأمة وإن كانت جميلة فإنها لا تحصن زوجها، ففي نفس الرجل أن يطأ عورة خاصة به لا يكشفها إلا هو، حينئذ يحصن. أما إن كانت مشاعا فهذا المشاع لا يحصنه، فسبحان الله ما أعظم دينه وما أدق أحكامه. نسمع.
قال: أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه، ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا. أصحها
ما مراده بالأوجه؟ من يفصل لنا معنى الأوجه؟ حد يذكر؟ من يذكر الأوجه؟ ما الفرق بين أوجه الأقوال والروايات؟ من يذكر؟ نحن اليوم جمعنا فمعنا وقت، فلذا نفصل في كل شيء. من يذكر؟ هات يا سفيان.
الأقوال ما ينسب إلى الإمام.
ما ينسب إلى الإمام. الروايات؟
الروايات ما نقل عن الإمام.
ما نقل عن الإمام. والأوجه؟
أوجه تخريج المتأخرين على قواعد الأولين لمسألة
من المسائل التي تسمى أوجه. فالأوجه ما في نص الإمام، وإنما خرج واجتهدوا المذهب مسائل على أشياء وقع نص فيها من قبل صاحب المذهب، طالب العلم لما يقرأ يفرق بين فيها روايات فيها أقوال فيها أوجه، فهنا قال أوجه، هذه أوجه، يعني الشافعي ما تكلم في المسألة، فإنما خرج على أقواله فأقوال أئمة المذهب. قال ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها تصحيحات النووي في شرح مسلم ليست كتصحيحاته في المجموع وليست كتصحيحاته في التحقيق والمعتمد، وآخر أقواله ما صححه في كتابه التحقيق وقد مات قبل أن يتمه ووصل فيه إلى صلاة المسافر وقد طبع حديثا. وأما شرح النووي فهو متأخر عن المجموع، وإن مات ولم يكمل المجموع شرح المهذب لأنه بقي مفتوحا، وقد صرح في الجزء الرابع عشر من النووي بشرحه على مسلم أنه ألفه قبل وفاته بعامين، فأقواله في شرح مسلم معتمدة، وأغلب اختياراته وتصحيحاته في صحيح مسلم في شرحه على صحيح مسلم توافق الدليل، أغلبها موفق، ولسيما فيما له صلة مباشرة بالنص، مثل من أكل باللحم الجزور في توضأ مثلا، المعلوم أن مذهب الشافعية أنهم لا يقولون بالوضوء من أكل لحم الجزور، لكن أنه يرجح هذا، وقدم هذا الحديث على حديث جابر كان آخر أمري رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، وقال هذا حديث خاص ولا عام، والخاص يقضي على العام للعكس كما قال أصحابنا. فهو في شرحه على مسلم فيما له صلة مباشرة في الاستنباط قريب وموفق جدا في الأخذ بالدليل، وأما فيما فيه تفريعات وليس له صلة مباشرة بالنص فهذه التفريعات يبقى محكوما بالمذهب، مثل هذا الاختيار نسمع اختياره في عورة حدود عورة الرجل على الرجل، عورة الرجل المرأة، هل السوأة العورة المغلظة الفرج هل يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته؟ قال هي عورة بالنسبة إليه أم لا؟ ذكر ثلاثة أوجه، نسمع هذه الأوجه.
قال أصحها أنه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة وليس بحرام.
قال كراهة. ما هو الدليل؟ الأنفة، وليس هذا موضع الشهوة الوطئ وما شابه. منهم من قال بحرمة واحتج بحديث ليس بصحيح، لم أرى ذاك منه ولم يرى ذاك مني. ومنهم من يزيد الطين لله فيقول هو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النظر إلى الفرج يورث العمى، وهذه الأحاديث ضعيفة جدا وبعضها موضوع، ولم يصح نص في تحريم نظر الرجل إلى عورة الزوجة ولا العكس. نسمع الكلام سنة الكلام ثم نبين الحل إن شاء الله.
قال والثاني أنه حرام عليهما، والثالث أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة، والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحريما.
إذن ذكر ثلاثة أقوال التفريق بين الرجل والمرأة والحرمة والكراهة. فقد ثبت في صحيح مسلم كما مضى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. قال الحافظ ابن حجر والحديث البخاري أيضا قال استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه أيضا، وهذا الاستدلال بلا شك صحيح، كان يغتسلان متجردين من جنابة. ويؤكد ذلك ما أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت عطاء، فقال عطاء سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لقد كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. إذا قول عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه إيش؟ فيه أنها كانت ترى عورة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى عورتها.
فسؤال عطاء لعائشة وإيراد عائشة هذا الحديث على مثل ذاك السؤال فيه اكتفاء. لما يسأل السائل لما يسأل الفقيه وطالب العلم عن مسألة يورد حديث ويكفي، يورد حديث ويكفي دون كلام. فلولا فإن لم يكن هذا فهما منها فهو نص، وهو إلى النص عندي أقرب من الفهم، ليس فيه استنباط وإنما فيه نص. وأما الأحاديث التي فيها النهي عن التجرد من الثياب عند الجماع أو النهي عن أن ينظر الرجل إلى عورة امرأته أو العكس فكل هذا لم يثبت. ولذا من بديع ما وجدت في كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني في صفحة 211-212 نقل عن الإمام مالك قال قيل له هل يجامع الرجل امرأته ليس بينه وبينها ستر؟ فقال الإمام مالك نعم. قيل إنهم يروون كراهيته، قال إلغي ما يتحدثون به، إلغي ما يتحدثون به، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها يغتسلان عريانين فالجماع أولى بالتجرد، فالجماع أولى بالتجرد. إذا كان يغتسلان عريانين يعني يقع الجماع بالعري أولى بالجمع. ثم قال كما ينقل ابن أبي زيد ثم قال ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع. هذا كلام من؟ كلام الإمام مالك. فلا عورة للرجل على الزوجة ولا للزوجة على الرجل. هنا مسألة يستحيى من ذكرها ولكن تكثر أسئلة الناس عنها، والعصر وإلى الله المشتكى عصر تأجج الشهوات والتفنن في إثارة الأوراق، وهي أن يلحث الرجل فرج زوجته أو العكس. هذا عمل يأنف منه أصحاب الطباع السوية وأصحاب الفطر المستقيمة، ولكن لا نص على حرمته. وقد ظفرت بنقل ذكره الإمام القرطبي في تفسير سورة النور عن أشهب، فقال ابن القيم عن أشهب قال أنبل وأعلم تلاميذ مالك، سئل أشهب عن ذلك فقال لا أرى به بأسا. هذا كلام أشهب، والذي حفظناه من مشايخنا المحققين في هذا الزمان أنهم ينفرون منه ولا يحرمونه، ويقولون كما كان يقول شيخنا رحمه الله أبو عبد الرحمن الألباني، كان يقول هذا صنيع الكلاب، هذا صنيع الكلاب، فكانوا ينفرون منه ولا يحرمونه، والله تعالى أعلم. الخلاصة أنه لا عورة للرجل على المرأة ولا للمرأة على الرجل نفسه.
قال وأما السيد مع أمته فإن كان يملك وطأها فهما كالزوجين، وإن كانت محرمة عليه بنسب كأخته وعمته وخالته.
كيف تصور هذا؟ هذا متصور غير متصور؟ متصور. رجل حرر نفسه، كاتب سيده، رجل استرقت أخته فبيعت فأصبحت أنا وهو حر، وما شابه الأمر متصور أن يكون هو حر وأن تكون أخته أنا، هذا أمر متصور. طيب الآن رجل تحته أنا، إن كانت زوجته، فإن كانت الحرة هذا حالها فما بل أنا، فبالباب أولى. طب إن كانت هذه الأمة، الأمة كما قلنا الأمة لا كبير حرمة لها، فهي تتذبذب بين الملكية وبين الأشياء، فتملك وتباع وتشرى بين الأعراض وبين الإنسانية، وفي بعض الأشياء الفقهاء يلحقونها على أنها إنسان، وفي بعض الحيين يلحقونها على أنها سلعة تباع وتشرى،
ومن اللطائف الذي تذكر عن الإناء أن الأمة كلما كانت بشعة كانت أثمن. فهذه امرأة أمة محرم على حر، فما هي حدود عورتها عليه؟ نسمع.
قال: وإن كانت محرمة عليه بنسب كأخته وعمته وخالته، أو برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة ابنه، فهي كما إذا كانت حرة.
إذن هي حالها كحالها حرة، كحال العمة على ابن أخيها، وكل منهما حر. نعم.
قال: وإن كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو معتدة أو مكاتبة فهي كالأمة الأجنبية. وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح فيما فوق السرة وتحت الركبة، وقيل لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف، والله أعلم.
في الحقيقة الحديث التي فيها أو الأدلة التي تقول أن المرأة عورتها على محارمها ما بين السرة والركبة أو على نفيلاتها من النساء، الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة جدا. حديث أخرجه السنوي في فوائده من حديث أبي سعيد وهو ضعيف، وآخر أخرجه الحاكم في المستدرك في الرابع صفحة 180 وقال صحيح الإسناد، وتعقبه الإمام الذهبي في كتابه التلخيص وقال الرفاعي ضعيف، والمراد بالرفاعي هو إبراهيم بن علي الرفاعي، وقال الحافظ بن حجر عنه أيضا في التقرير ضعيف. فهذه الأحاديث ضعيفة، ويبقى عموم قول الله عز وجل، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، يبقى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فالمرأة عورة لا يحل منها شيء، لا يحل أن يلد منها شيء إلا ما استثناه النص. ثم وجدنا في كتاب ربنا في سورة النور قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. فتبدي الزينة، مكان الزينة، الشيء الذي يزين تبديه، لا يراد الزينة هكذا وإنما مكان الزينة. فالمرأة عورة، فتبدي على غير الزوج من الأب وأولاد الأب وأبنائها وإخوانها وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات والنساء، قال الله تعالى: ونسائهن. سئل الإمام أحمد في مسائل إسحاق بن هانئ: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر شعرها على الكتابيات؟ قال: لا. قال: أو نسائهن. وهذه الكتابية وهذه ليست من النساء، لماذا قال الله عز وجل أو نسائهن ولم يقل أو النساء حتى يخرج الكافرات الكتابيات؟ فالمرأة عورة، يحل لها أن تظهر على محارمها وعينها ومواطن الزينة، فالشيء الذي يزين يظهر والشيء الذي لا يزين لا يظهر. وأما أقوال الفقهاء فقائمة على أحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيء الذي يزين تظهره، مثلا الشعر يزين، الرقبة تزين، أسفل الرقبة تزين، الخلخال يزين أسفل الساق، اليدان تزينها بالأساور. فالمرأة لأنها كما يقول بعضهم متجوزا أماكن الوضوء، وبعضهم يقول لتظهر على محارمها وهي متنزلة في بيتها. كيف المرأة متنزلة في بيتها؟ تلبس لباس الدجاجة أو التنورة والقميص فوق التنورة، فهذه الأشياء لها أن تظهرها على محارمها وعلى مثيلاتها من النساء. والآية خصصت وفي هذا المثال بيان أن الكتاب يصلح أن يكون مخصصا للسنة، وهذا قول المحققين من الأصوليين. وأما الشيء الذي لا يزين فلا يظهر، الثدي لا يزين، لا يجوز المرأة أن تظهر ثديها أمام النساء أو أمام الأخ أو أمام الأب أو أمام الإبن. الإبط لا يزين، الفخذ لا يزين، الدبر لا يقبل الزينة، فلا يتصور أن تلبس المرأة لباس ضيق أو بيجامة شفافة أمام أولادها المميزين الذين يظهرون على عورات النساء أو أمام أبيها أو أمام مثيلاتها من النساء من الجارات أو البنات. فهذا كله حرام، هذا كله حرام، وهذا أمر لا يجوز إعمالا للنصوص. وما شاع وجاء بين الفقهاء من أن عورة المرأة على المحرمات على النساء وعلى المحرمين عليها ما بين السرة والركبة، هذا لا مستند له، لا يوجد له مستند صحيح. وقواعد العلماء الذين ينظرون ويحققون في التصحيح والأخذ بجميع الأدلة يقضي ما ذكرت. الله تعالى أعلم. نسمع.
قال: وأما ضبط العورة في حق الأجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة،
هذا على خلاف، وهذا مذهب الشافعية، ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجره تغطي فخذك فإن الفخذ عورة. وهذا الحديث حسن، هذا الحديث حسن. وهنالك ما يشكل على هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف عورته وهو جالس على قليب، هو وكذلك كان أبو بكر وعمر، ولما دخل عثمان سترى، وقيل أن هذا للحاجة والضرورة، وقيل أن هذا في وقت الرفاهية والنزهة وليس في وقت السعة، أو ليس هذا في مرأى الناس، وإنما في خلوة الإنسان حتى مع خلة أصحابه إن لم يترتب على مثل هذا الكشف فتنة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم غطي فخذك شيء زائد فيعمل به، شيء زائد يعمل به، فالراجح أن نتخذ عورة. والفيصل في هذا الباب ما قاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: أحاديث التخذ ليست بعورة أسند، وأحاديث التخذ عورة أخوط، أحاديث التخذ عورة أخوط، وأحاديث التخذ ليست بعورة أسند، والله أعلم. يبقى الآن حكم السرة وحكم الركبة، هي ما بين السرة إلى الركبة. فرجح الشارح أن السرة عورة وأن الركبة ليست بعورة، أن السرة عورة وأن الركبة ليست بعورة، وهذا قول وجيه، والله أعلم. نسمع، نسمع الأذان أولا، نسمع الأذان ثم نكمل حتى نكمل الباب إن شاء الله. نسمع الباب.
قال: فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة. وفي السرة والركبة
المرأة مع المرأة سبق تعقبه في هذا. نعم.
وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها ليستا بعورة، والثاني هما عورة، والثالث السرة عورة دون الركبة. وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها، فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه، سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها. وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة.
المرأة مشتهاة أمر نظر المرأة إلى الرجل أوسع من نظر الرجل إلى المرأة، فكانت عائشة تنظر إلى الأحداث وهم يلعبون لا على التعيين، لا على التعيين، فأن تشاهد المرأة محفل الرجال ومجمعهم وماذا يفعلون هذا أمر لا حرج فيه. وأما أن تخص رجلا فتنظر إليه وتطارق النظر إليه فهذا أمر تخالف أمر الله غض البصر. نعم.
قال: وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة، وليس هذا القول بشيء، ولا فرق أيضا بين الأمة والحرة إذا كانتا أجنبيتين، وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة، سواء كان نظره بشهوة أم لا، سواء أمن الفتنة أم خافها.
يجب على الرجل أن يغض بصره عن العورات وعما يثير الشهوات، يجب على الرجل أن يغض بصره عن العورات وعما إيش يثير الشهوات. ولذا ربنا قال: يغض أبصارهم، وما ذكر عن ماذا يغض البصر، فهذا يشمل العورة ومعنى غض البصر عن العورة. ما هو معنى غض البصر عن العورة؟ ما يثير الشهوة. نعم.
قال: هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين، نص عليه الشافعي وحذاق وأصحابه رحمهم الله تعالى. ودليله أنه في معنى المرأة، فإنه يشتهى كما تشتهى.
ليس الكلام على إطلاقه، ليس الكلام على إطلاقه. الأب مع أولاده، الأستاذ مع طلبته، السوين مع هؤلاء، ليس المريض، فالفرق فالأمر يختلف من شخص لشخص، الله أعلم. نعم.
قال: وصورته في الجمال كصورة المرأة، بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة، أحسن صورة من كثير من النساء.
كلام ورع يخشى على نفسه من الفتنة، الكلام كلام عالم ورع يخشى على نفسه من الفتنة رحمه الله. وقد ناوي كما تعلمون لم يتزوج،
النووي رحمه الله ولم يتزوج رحمه الله. نعم. قال: بل هم في التحريم أولى لمعنى آخر، وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة، والله أعلم.
النساء ورد فيهن النصوص، وأما الأمرد من هو الأمرد؟ الأمرد الصبي الذي لم يبلغ، وأما إن بلغ وكبر ولا يوجد ولا يوجد له لحية أو شعر على وجهه، هذا ماذا يسمى؟ يسمى كوثج، فهذا ليست أحكامه في أحكام هذا النوع. فالصبي يلحق بالنساء في المعنى لا بالمطلق، فمتى تخلف المعنى تخلف الإلحاق، ومتى ظهر المعنى ظهر الإلحاق. وإذا لا يجوز أن نحرم مثلا الخلوة بالصبي إلا للمعنى، وإذا الأصل في الخلوة في الصبي ليس حرام، وكذلك النظر. فالمعنى تلحق الصبي والنص يلحق المرأة، والله أعلم. نعم. قال: وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة، أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر، كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك، والتعليم مثلا. نعم. شهادة أن يشهد الإنسان أو أن يرى الطبيب أو المعلم أو ما شابه، هذا الأمر الحمد لله جائز. نعم. قال: ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة، فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه، وأما الشهوة فلا حاجة إليها. قال: الشهوة خفية، فتعليق الأحكام بها وجعلها علة يشوش عليها أن العلماء يعرفون العلة، لأنها وصف ظاهر منضبط، والشهوة أمر ليس بظاهر وإنما هو أمر خفي، فعلى الإنسان أن يحفظ. واليوم لا أقول العورات، وإنما أقول الفروج تعج وتشكو إلى الله من عدم غيرة أصحابها بنظر الأطباء إليها، فالناس متساهلون اليوم في الذهاب إلى الأطباء، لا أقول العورات إنما أقول الأسف الفروج. الطبيب كأنه آلة يتطبب عنده ولا يشعر، ولا تشعر المرأة أنه رجل، بل لا يشعر بعلها وقيمها أنه رجل، وهذا من التساهل المذموم، ومن عدم وجود الحياء في النساء ولا الغيرة في الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكمل. قال أصحابنا: النظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد، حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، وكذلك في المرأة مع المرأة، فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان. هذا في العشر فأكثر، كما ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالتفريق بين الرجال بين الصبيان والأولاد، قالوا فرقوا بينهما في المضاجع. وأن يفضي الرجل إلى عورة الرجل كأن ينام متجردين، النساء والرجال تحت غطاء واحد، وأن يمس البدن البدن، وأن يكون من ذلك منظم تمس العورة، فهذا حرام، لأن هذا نوع من أنواع الاستمتاع المحرم، بل قد يوصل العياذ بالله تعالى إلى الشذوذ، وإن كان الرجل مع الرجل وإن كانت المرأة مع المرأة، قد يوصل إلى سحاق أو لواط العياذ بالله، فهذا صورة من صور التمتع الحرام. فمس العورة بغير اليد حرام، البدن البدن حرام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يفضي الرجل للرجل في الثوب الواحد، ولا أن تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. نعم. قال: وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه، وهذا مما تعم به البلوى، ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول أن هذا تقع العين على العورات مكشوفات في الحمامات العامة عند الفراغ من الاغتسال والمشي لارتداء الثياب أو ما شابه في زمنه. فماذا نقول اليوم ويوجد رجال والعياذ بالله تعالى يدلك النساء، ونساء يدلكنا الرجال، بل يوجد رجال والعياذ بالله يعملون على تصفيف شعر المرأة وعلى نزع شعر المرأة من الوجه ومن الإبط وربما من العانة والعياذ بالله تعالى، هؤلاء لدين لهم. وعمل هؤلاء حرام، والمال الذي يكتسبوه حرام، وفي هذا مسعورة. وهذا الرجل البقي على هذا الحال هو العياذ بالله تعالى تلحقه نوع دياسة وتخنث، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نعم. قال: فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره. هذا القيم من باب التدليك، كان الإنسان يستر سوءته ثم يذهب إلى المدلك في الحمام فيدلكه، فقد يغمز عورته واليتيه وهو يدلك، فهو يقول يجب على الإنسان أن يحفظ نفسه عن عين غيره وعن يد غيره، فإن كان التدليك لابد منه فليكن في مواضع غير العورة، أما العورة من السرة للركبة فإن كان لابد من تدليك فليكن من قبل الزوجة الذي يجوز لها أن تمس هذا المكان، أما غيره فلا، لأن هذا من مظنة إثارة العورة الشهوة، من مظنة إثارة الشهوة، والله أعلم. نعم. قال: ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه. قال العلماء: ولا يسقط عنه الإنكار بكونه يظن أن لا يقبل منه، بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة، والله أعلم. من لطيف ما وجدت أن الحموي في كتابه أحكام النظر في صفحة 111-112 نقل كلام المصنف الشارح هذا الحرف، ثم عقب عليه بقوله، الحموي الحنفي له كتاب مطبوع اسمه أحكام النظر، ذكر كلام النووي هذا بالحرف ثم قال ما نصه، قال: قلت: فسحقا وبعدا لمن لا مروءة له ولا نخوة عنده، كيف يسلم عورته من فخذ ونحوه رجلا كان أو امرأة إلى قيم أو قيمة ليدبكها له، وربما ينبطح بعض السفلة من الجهلة على وجهه في الحمام ويغمز الدلاك والقيم إليتيه وفخذيه بيديه، نسأل الله العفو والعافية من البذاء والوقاحة. وهذا لا شك ولا ريب أنه خلع، أنه خلع ربقة الحياء الذي هو شعبة من الإيمان. ماذا يقول لو رأى أندية التعري وأندية التزلج وبطولة السباحة النسائية وشواطئ العراس على بعض الأنهار؟ ماذا سيقول؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. قال: وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي، فإن كان لحاجة جاز، وإن كان لحاجة من بول، من استحداد، من معاشرة أهل أو أمة يطؤها أو يستمتع بها، أو أن يغتسل الاغتسال، هذه هي الحاجات. نعم. قال: وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف العلماء في كراهته وتحريمه، والأصح عندنا أنه حرام. ابن القطان في إحكام النظر في صفحة 112 طبعة المصرية ناقش المصنف وقال: النصوص الدالة، النصوص التي قد دلت على حرمة كشف العورة في الخلوة كلها ضعيفة، وعندي النصوص لا داعي لسردها وبيان عللها، تنظرون فيه، ولكن فقها واستنباطا هي على مسألة قائمة على أصل أنه هل العورة يجوز الكشف والأصل فيها السترة بالكشف، فكلام الشارع وجيه بناء على الأصل الذي ذكرناه، والله أعلم. أما كتنصيص كنصوص فالأحاديث الواردة في حرمة كشف العورة في الخلوة ضعيفة ولم تثبت، والله أعلم. نعم. قال: ولهذه المسائل فروع وتتمات وتقييدات معروفة في كتب الفقه، وأشرنا هنا إلى هذه الأحرف لئلا يخلو هذا الكتاب من أصل ذلك، والله أعلم. من أحسن الكتب وأدقها وأكثرها تحريرا وجمعا وكاد ألا يدع شاردة ولا واردة، لا دقيقة لا واقعة ولا متصورة في أحكام النظر، كتاب ابن القطان الفاسي النظر في أحكام النظر بحاسة النظر، النظر هو إيش هذا النظر؟ المعنوي، النظر ثمن في أحكام النظر، هو إيش أحكام النظر؟ العين، بحاسة البصر، كتاب ما جمع يعني ما ترك شيئا إلا وقد ذكر فيه، ناظر فيه يعني يغنيه ويكفيه، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحب هذا الكتاب، وكانت مخطوطته عنده وأكثر من النقل منه في أكثر من كتاب من كتبه، وطبع الكتاب في حياته، ولكن والله أعلم الشيخ ما رأى مطبوعا فكان ينقل من مخطوطاته. نكتفي بهذا الباب، وأذكر بعض المسائل على وجه العجلة أيضا حتى لا نتأخر على المتخلفين. يسأل أحد الإخوة فيقول: هل يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها وهي في عدتها أن تخرج إلى البرندة لنشر الغسيل أو نحوه؟ أحرج، يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها أن تخرج للبرندة وسطح البيت وحديقة المنزل، لا حرج في هذا. فقد صح أن أم السنابل بنت بعكس خرجت وقد مات زوجها أبو السنابل، خرجت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك، وأقرها صلى الله عليه وسلم على خروجها. فخروجه اعتد للسؤال أو الحاجة أو للتطبب أو لعيادة المريض أو للفتوى أو إن كانت عاملة العمل، هذا خروج لا حرج فيه، هذا خروج لا حرج فيه. فالمرأة المعتدة ليست في الإسلام ليست كالمعتدة في الجاهلية تبقى في غرفة وبعد سنة كما فعلت البخاري يأخذون بعرة وتضعها على فرجها وترمي هذه البعرة من وراء ظهرها ويقولون قد حل لها الخروج وحل لها الأزواج. فالمرأة كانت مهانة في الجاهلية، إن مات زوجها كانت تمكث سنة في بيتها في غرفة مظلمة لا يراها أحد، وبعد السنة تأخذ روثة بعرة وتضعها على فرجها وترميها من وراء ظهرها وحل لها الآن الزواج. هذا حكم رفعه الله عز وجل عن النساء عن المعتدات، فالمعتدة لها والحمد لله لها أن تخاطب الرجال إن دعت حاجة. كثير من الناس يقولون إذا المرأة خاطبت الرجل ولو كان فيه نفس حاجة نقضت عدتها، بطلت عدتها، هذا كلام باطل، هذا لا أصل له. المرأة ما تحتاج الخروج خرجت، لكن ليس خروجها الأصل، وإن خرجت ترجع وتبيت في بيتها في بيت زوجها، وإن خشيت على نفسها من المبيت في بيت زوجها فإنها تتحول لغيره، فإنها تتحول لغيره، والخروج هذا لا حرج فيه. ما حكم جمع نيتين في الصلاة الواحدة مثل سنة الوضوء سنة راتبة؟ لا أرى في هذا حرجا. وقد سئل الإمام النووي في الأول من المجموع عن هذه المسألة فقال: تأملتها ميت 20 سنة فقلت أرجو أن لا بأس. والنووي مات عمر 41 سنة. فواجب الجواز عموم الشريعة، الحث على الخير والتسامح الخير، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من فريضة. ففي هذا إشارة إلى الجواز، جواز جمع نيتين بركعتين. وتعرض المسألة بتأصيل قوي شاطئ في موافقة. حكم نسخ أقراص الكمبيوتر التي تحتوي على موسوعات علمية والرجاء التفصيل في المسألة. المقصد الأصلي ممن ألف في الشرع أو ممن برمج كتب أهل الملة، المقصد الأصلي ينبغي أن يكون أن يخدم العلم وطلبة العلم، والمقصد الفرعي أو التبعي أن يستفيد وأن تكون له حقوق وأن أشياء كثيرة. وبناء على هذا الذي يطمئن إليه قلبي الآتي: الأصل في هذه الحقوق أنها معنوية مجردة، فالأصل فيها الحفظ، الأصل فيها أن تحفظ ولا يجوز التعدي عليها. وأما من لم يتمكن منها لغلاء سعر أو لندرة أو لعدم وجود، فله أن ينسخها أو أن يصور الكتاب شريطة أن لا يتاجر فيه، شريطة أن لا يتاجر فيه إعمالا للمقصد الأصلي لما يتعارض مع التبعي. رجل ما وجد كتاب فيصوره ولا يحتاج أن يستأجر، لكن يصوره لنفسه لا يصوره ليتاجر فيه. رجل لا يقدر على اقتناء كتاب إلا بالتصوير، أي هو يحتاج من الكتاب فصل يقدر على تصويره ولا يقدر على امتلاك الكتاب فيصور هذا الفصل، لا حرج في ذلك. ولا يتصور أن واحد يقول الله حرام تصور هذا الفصل، الحقوق محفوظة. نعم الحقوق محفوظة، لكن هناك مقاصد أصلية ومقاصد تبعية. رجل لا يقدر أن نشتري قرص كمبيوتر ثمنه 100 دينار أو 70 دينار، فحينئذ نقول له انسخ نسخة لك لا تنسخ للبيت حفاظا على المقصد الأصلي. وبهذه المناسبة أذكر أمرين مهمين على أصحاب الكتب وأصحاب الحقوق، وأكثر ما يظهر هذا على أصحاب على المبرمجين، أن يبيعوا هذه الأقراص بسعر لأنهم يعلمون أن الناس سينسخونها فلا يؤثرون غيرهم ويراؤون، أما البيع الكثير من الربح القليل أحسن. ولا سيما أن المبرمجين بهذه الكتب هم في أصل عملهم تعدوا على حقوق غيرهم ولم يستأذنوا أصحاب الحقوق، قلت أو كثرت فهو أخذ عقد غيره وبرمجه، فكيف هو لا يأذن بأن يعتدى على حقه وهو قد أذن لنفسه أن يعتدي على حق غيره بأن أوضع هذه البثوث في هذه البرامج؟ هاتان نقطتان مهمتان تذكران بهذا الصدد، والله تعالى أعلم. بعض الناس يقولون إن الجمع بين الصلاتين بعذر المطر أصبحت عادة، فما قولكم بهذا الأمر؟ لنا إن شاء الله في مجلس غد في مسجد الإمام الألباني مجلس مطول عن أحسن الجمع بين الصلاتين. لنا في العادة في هذا المسجد تسلمنا في سنتين عن أحسن الجمع بالتفصيل، وعندنا كما ذكرنا أننا حولنا درس الأصول من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة في مسجد الإمام الألباني، ولكن درس غد درس استثنائي فيه بيان حكم فيه بيان أحكام الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء، وهناك مفصل الأحكام بإذن الله. وكذلك كل الأسئلة التي جاءتنا هنا، هل يوجد كراهية أن يصلي المصلي سنة بعد الجمع بين الصلاتين، أيضا نتعرض له إن شاء الله في درس غد. متى يجب الحجاب على الفتاة الصغيرة؟ تدربها عليه قبل البلوغ، لما تصل العاشرة تأمرها، ولما تخير تكون قد هيأتها، تحثها وترغبها في السابعة وتحسسها بعورتها كلما كبرت، وعلى العاشرة تأمرها وتهيئها للاستجابة مع الولوغ. هل كل ما في الصحيحين صحيح يوم الإيه بي 100% أم لا لأنه يقال فيهما ضعيف؟ فلا قلت لا، للصحيحين مهابة، للصحيحين عند أهل السنة مهابة، ومن لم يجد في قلبه مهابة للصحيحين فهو ليس على الجادة. والعلماء الكبار قبل أن يتكلموا في شيء من أحد الصحيحين يتوقفون. انظروا مثلا لترجمة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عند الذهبي في الميزان، أورد الأحاديث وهو يتكلم في عنانة أبي الزبير عن جابر تشعر أنه يقدم رجلا ويكر رجلا، مع أن الأئمة الجهابية الحفاظ الكبار يتكلمون دون تقدم وتأخر، لكن مجرد أن اختار مسلم لهذه الحديث بأعيانها في صحيحه جعلت عالما مثل الإمام الذهبي يحتاط ويتكلم ويقول لولا هذا الصحيح وهذه أحاديث بالصبر لها ما يشهد لها، ومسلم ما ذكرها على الانفراد وأورد في الباب ما يعضدها سوى حديث قليلة أو وقع التصريح في السماع أو جاء من طريق ليس بن سعد أو ما شابه. من كان خارج من له متاع خارج المسجد فخرج لينظر ثم عاد، فهل عليه تحية المسجد؟ نعم عليه تحية المسجد. ما رأيكم في الكتيب كشف الستر في بيان ضعف أحاديث التهليل 10 مرات بعد صلاة المغرب والفجر؟ لا أوافق صاحبه على النتيجة التي وصل إليها، هو يضاعف هذه الأحاديث والأمر ليس كذلك. هل يوجد صحيح مسلم صحيح البخاري عند الشيعة؟ عجيب هذا السؤال. هل يوجد عند الشيعة صحيح مسلم صحيح البخاري؟ بهذا السبب أقول وأرجو أن تنقلوا عني وتضبطوا الخلاف بيننا وبين الشيعة محصور في أمر واحد إن اتفقنا نحن وإياهم عليه هذا الأمر في معايير قبول الخبر، عندهم معايير ليست عندنا، سواء فيما يخص كتاب ربنا أو فيما يخص سنة نبينا، فما أدري هل هذا الفرق كبير ولا صغير، أصلي ولا فرعي، جوهري ولا استثنائي، خلاف بين غيره فقط في معيار قبول الخبر. كتاب ربنا عندهم ليس كتاب ربنا عندنا، وأحاديث نبينا عندهم ليست كأحاديث نبينا عندنا، لأن الصحابة الذين عندنا ليس هم الصحابة الذين عندهم. فمثل أبي هريرة مثلا، أبي هريرة روى مثلا 5000 حديث، هذه 5000 حديث عند الشيعة لا تساوي شيئا، فاحترق نحن وياهم بس عن أبي هريرة ب5000 حكم، إذا كان من كل حديث يؤخذ حكم، بعض الحديث قد يؤخذ منه كحديث على عمر رفع عنه غير، وهو من حديث أنس ليس من حديث أبي هريرة، يؤخذ منه 100 حكم. وإن كان الصحابي نحن وإياهم اتفقنا عليه، فالآن هذا التابعي وتابع التابعي، انظروا إلى كتب الرجال في الشيعة كتب الرجال، ماذا تجدون؟ الجهل نكرات. فالذين يريدون أن يوفقوا بيننا وبين الشيعة نحن معهم، لكن نتفق على معيار قبول الخبر أولا، ثم بعد ذلك الأمر يهون، بعد ذلك الأمر يهون، من الكذاب عندكم ومن الثقة عندكم، من الراوي الذي يقبل خبره ومن الراوي الذي لا يقبل خبره. هم عندهم لا يجدون طبعا البخاري ومسلم، ماذا عندهم؟ عندهم الكافي بالكليمي، والكافي قسمان فروع وأصول، وصول الكافي فروع الكافي، ويرون في الكافي عن حمار النبي صلى الله عليه وسلم، يدون عن حمار قال، فهذا الحمار خبره عندهم مطلوب وهو عندنا ليس بمقبول. فالفرق بيننا وبينهم كبير وصغير، صغير لو اتقوا الله وحصروا ما رجعوا إلى لمذهب أهل السنة. الرواة علماء جرح التعديل من القرون الأولى للآن هم من أهل السنة، ومن خفف القول في الشيعة والتشيع وأثر التشيع فلينظر إلى الرواة ولينظر إلى كتب الجرح والتعديل. خلافنا مع الشيعة وكلامنا مع الشيعة مش كلام سياسي، لا والله لا نتبع أحدا، كلامنا مع الشيعة فكلام الإمام أحمد وكلام الإمام الشافعي وكلام الإمام مالك وكلام الإمام ابن معين والقطان وشعبة والسفيانان والحمادة وهكذا. كلامنا مع الشيعة كلام دين، كلام دين، كلام على الرواة. كم من راو يرد بالي وليه التشيع، فكانت هذه تهمة، الغلو في التشيع تهمة، الرهب والغلو في التشيع والتشيع والتشيع الخفيف تشيع قليل، هذه الفاظ موجودة عند علماء جرح التعديل. فمن قال أنتم تتكلمون عن الشيعة بوجود خلاف سياسي معين أو مشابه، لا والله. ولذا الذين يتلونون في كلام الشيعة ما تستثمروا وأخذوا بالأحضان، مدحوا عقد المؤتمرات والمهرجانات، ومتى ردوا تكلموا هؤلاء الذين لدين لهم، هؤلاء الذين لدين لهم. بعض الناس يتكلمون على الشيعة لما يردون أنهم مقبولون فهم أصار حظوة، ويقولون أن الفرق بيننا وبينهم نحن الحمد لله نريد دولة الإسلام. وكم استغربت لما بعض الفضلاء ممن يحضروا يجلسوا معنا صور لي مقالة نشرت في السلفينات في مجلة الرسالة للزيات، السيد كاتب يقول هذه في العنوان الغليظ، يقول مقالة مهداة إلى آية الله الكاظمان، وكلها مدح لأولئك القوم. وهذا من أعجب العجاب، هذا من أعجب العجاب. فكلامنا الشيعة لا يوجد عندهم صحيح البخاري وصحيح مسلم، الشيعة عندهم إيش؟ الشيعة عندهم الكافي، وهو ليس الكافي. هل من المباح أن تتزين المرأة بوضع العدسات اللاصقة الملونة والخروج بهن؟ لا أرى أن هذا من الأمور المشروعة لعدم الحاجة إليها. أرجو عقد محاضرة في موضوع التكفير، لعل الله ييسر أن نعقد ندوة عن التكفير، وهذا سيكون بإذن الله في برنامج يعني من ضمن برامج مركز إمام الألوان. حكم العادة السرية، وهل هي من الكبائر؟ وحكم تقبيل الأب الابنة، أو ابنته الصغيرة. أما تقبيل الأب ابنته فأمر لا حرج فيه إن لم يكن ذلك بشهوة. التقبيل من الفم حرام إلا للزوجة، لأن التقبيل من الفم يثير الشهوة. وأما أن يقبل الرجل ابنته من خدها فلا حرج، فقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر عاد ابنته عائشة وقد مرضت وهي تحت النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها من خدها. التقبيل من الخد أمر لا حرج فيه من غير شهوة. وأما تقبيل الصغيرة فيجوز تقبيل الرحمة حتى الابنة الصغيرة الأجنبية، البنت الصغيرة الأجنبية تقبل. وتذكرون قصة لحنة بن قيس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل الصغار فقال إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد نزع الرحمة من قلبك. فتقبيل حتى الصغيرة غير مشتهى من غير شهوة قبلة رحمة وإن كانت أجنبية فهذا أمر لا حرج فيه. أما الاستمناء فهو ليس من الكبائر، ومن عده من الكبائر فهو مخطئ، ولذا لم نذكره الذهبي في الكبائر. وكل الأحاديث الصريحة في حرمة الاستمناء وأن المستمني يأتي يوم القيامة وقد حبلت يده أو ما شابه هذه كلها ضعيفة، وإن تكثر منها الغناري في كتابه المطبوع في هذا الباب. والراجح أن الاستمناء فعله تلذذا حرام، لأن الواجب الاستعفاف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب الحديث الذي تعرفون. والشافعي صنف الحرمة من قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فجعل الاستمناء للابتغام وراء ذلك. فأن يكون الإنسان هادئا ويثور نفسه ويتمتع بالاستمناء فهذا أمر حرام. وأما أن أحاطت به الشهوة وجرب الصيام فلم ينفع واستنى وقد كادت أن تصيبه الفاحشة وأن تفيق به ليفتن شهوته، فيعجبني كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول هو فر من شيء حرام وأن يخاف منه طاعة، أن يخاف أن يقع في الفاحشة طاعة، وهذا الفعل حرام. قال فأرجو أن تقابل هذه بهذه وأرجو أن يسلم رأسا برأس. هذا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أما كلام الإمام أحمد رحمه الله أو الذي ينقل عنه وقد نقله جمع من الحنابلة وشهره صحف السنة أن الصحابة كانوا يستمنون في رمضان في الأسفار فهذا ليس صحيح. ويذكرون ترخص الاستمناء عن ابن عباس، والناظر أكثر من ذكر الآثار في الاستمناء اثنان بالإسناد، أحدهما الآجري والثاني أبو والثاني الدوري في كتابين مطبوعين بعنوان ذم اللواط أو تحريم اللواط، تحريم اللواط الآجري وذم اللواط الدوري، هما أكثر من أسند عن الصحابة الآثار التي فيها الحلو والتي فيها الحرمة. والناظر في الآثار ولا سيما في آثار ابن عباس فيجد أن ابن عباس كان يشدد في الاستمناء، فالذي ورد عنه الحرمة، فالقول بالحرمة عن ابن عباس فرضا عن ابن عمر، ابن عمر شدد وتشديده مشهور في الاستمناء. أما ابن عباس فالمشهور عنه بالأسانيد الصحيح فالأسانيد الصحيحة عن التحريم أقوى من حيث الإسناد من التحليل، وإن كان التحليل مشهورا عنه أكثر. وأما قول الإمام أحمد أو ما يعزل أحمد من أن الاستمناء إنما هو كالمخاط فضلة يخرجها الرجل من بدنه فهذا كلام ليس صحيح. لو قدر لنا أن يشرح رجل لا نجد استمناء في بدنه حتى تكون فضلة، فالاستمناء فالمني ليس فضلة في البدن، المني ليس فضلة في البدن، فما يقال أن المني إخراجه بالاستمناء في إخراج المخاط وهو فضلة هذا كلام ليس صحيح. والله تعالى أعلم. الخلاصة أن الاستمناء حرام والواجب الاستعفاف، والبديل عن الاستمناء أن يعلق الإنسان نفسه بمعالي الأمور ومشغل وقته بتلاوة القرآن والأذكار وأن يغض بصره، الاستمناء ثمرت عدم غض البصر، وأن يحفظ نفسه وأن يستعف، ثم بعد ذلك الزواج. ولسيما أنه يترتب على الاستمناء عدم التمتع بالزوج إلى الزواج، والأضرار المعروفة الصحية وغيرها، فهذه كلها تؤيد القول بالحرمة، والله تعالى أعلم. يا شيخنا حفظك الله، فتن تشتد على الشباب يوم بعد يوم، وآخر هذه الفتن فيديو كذا، ما تعليقك عليه وما تنصح الشباب؟ شيء يؤذيك ويفتنك في دينك، لماذا تجلس أمامه؟ لماذا تقتنيه؟ دعوك فيك ودعوك منك، لا تنظر، احفظ بصرك، احفظ فرجك، إذا جاء الآية يغض من الفار ما يحفظ فرجه، في تعلق الإنسان إن أراد أن يحفظ نفسه فليحفظ بصره، يحفظ بصره ولا يجعل نفسه في وطن التهمة. ومن بديع توجيهات الله لنا أن الله لم يقل لنا لا تزنوا فقط، وإنما قال في بعض الآيات ولا تقربوا، فالمكالمة النساء والنظر للعورات والاختلاط والمصافحة هذا قربان للزنا، والإقامة في ديار الكفر هذا قربان للزنا، هذا كله قربان للزنا، ويقع من فعل ذلك في محذور ولا تقرب الزنا، والله تعالى أعلم. هناك بعض الأخوة عندما تلد النساء هم يتعينون بأطباء الذكور ويقولون أننا نحن مضطرون، ماذا نفعل؟ نقول الطبيبة الكتابية والكافرة مقدمة على الطبيب المسلم، والأطباء يسألون أحيانا أني ولد النساء واجب في نفسي، هل أنا مؤاخذ؟ فأعرف هذا، والدة معاصة وابنها يرعاها وكذا يحتاج أن تكشف عورتها عليه، إن وجدت امرأة أخت أو زوجة هذا أحسن، لو أنا رجل عندهم امرأة كبيرة أم كبيرة أو جدة تحتاج إلى من يرعاها بغسل أو ما شابه يترعاها امرأة، ويكرم المبتلى مثل هذا يكرم زوجته، وإن سمع شيئا فليصبره، فليصبره. أي نعم، فأن تخدم المرأة، المرأة مقدم على خدمة حتى الابنة، حتى الابن أن يخدم أمه، وإنجاز هذا فإنما يزيد الضرورة فقط، والأصل التضييق في هذه الضرورة. هل الشاهد ينظر لوجه المرأة في عقد الزواج؟ لا حرج، لو رأى لا حرج، ولكن الأحسن أن يكون الشاهد للمحارم، الحمد لله يشهد أحد من المحارم. هل يجوز للمرأة أن تلبس لباس الضيق والشفاف داخل البيت؟ نعم لا حرج في ذلك، أن تتزين بزوجها أن تتصنع له لا حرج في ذلك، أما أن تتكشف فلا، أما لا يجوز، أما أن تتزين بزوجها وأن يغلب عليها أن تفاجئ زوجها بذلك فهو ليس كالعريانة، فالعريانة اختلف عن العريان، هذا الأخ يريد أن يقول هل حالها كحال من كان عريان في الخلوة؟ لا، ليس الحال سيئا. فنظر الطلبة إلى المعلمات الدكتورات الجامعات والمدرسة مر الطالبات، وهذا الواقع المؤلف في الجامعات معروف، فتبسم ضاحكا من قولها ما مستعد. الجواب واضح لا يحتاج إلى، يسأل أحد الأخوة الفرق بين العلة والحكمة، العلة أضيق من الحكمة، الحكمة السر والأحكام لا تنط بالحكم، مثلا المسافر الحكم من فطره المشقة، بس علة السفر في السفر السفر، فالعلة تدور الأحكام مع العلة وجودا وعدما، وأما الحكم المعاني والأسرار، فالعلل هذا سنذكره إن شاء الله في درس الورقات لأنه وصلنا للقياس، فالعلة أدق من الحكمة. هل لك تحقيق على كتاب زاد المعاد؟ نعم لي تحقيق، وقد أكرمني ربي بتحصيل مجموعة من المخطوطات، ولما قابلت المطبوع وأخص طبعة مؤسسة الرسالة التي زعم صاحبها أنه قد حققها وجدت فروقا كبيرة جدا. هل يرخص المسافر في هذا المسجد أن يخرج من المسجد بعد أذان العشاء؟ لا، إذا أذن فلا يجوز أن يخرج مع الأذان.
هل يجوز النساء أن تري أهل بيتها من النساء ملابسها الداخلية؟ رحم الله الحياء والمروءة. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتخب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله مات. نظر المرأة إلى المشايخ الذين يقول محاضرات لا تتأمل النظر، وإنما تنظر النظر المتابع الذي يفهم. أفضل كتب المصطلح على المبتدئين كتب المصطلح كثيرة، وأنا أنصح طالب العلم الذي له مكنة وحضر دروس مع المشايخ أن يبدأ بباعة الحديث، فإن كان مبتدئا بالكلية والخالص فليقرأ تفسير مصطلح الحديث، ليقرأ الكتب المعاصرين. هل يجوز لبس البنطال للمرأة أمام النساء ومحارمها؟ سبق الجواب أن هذا يصف العورة ويحجمها ولا يجوز. الكتاب الذي تشرحونه بعد الورقات الهمة متجهة لاختيار نخبة النخبة لابن حجر في المصطلح، هل للرجل تقبيل فرج امرأته والعكس؟ سبق الجواب من شعر الكلاب لا يسألها المرؤات ولا يوجد هنالك مصدر التحريم. إذا تحدث أحدهم عن شخص مسلم بسوء ولكن لم يسمعه أحد هل هذه من الغيبة؟ رأى تقي الدين السلكي ابنه، سمع تقي الدين السلكي ابنه وقد مدحه كلب، فقال له الوالد وكان عالما وعندي لا يقل عن ابن تيمية لولا انحراف فيه من التمشعر والتملهم، أما في ساعة الاطلاع لا يقل عن ابن تيمية رحمه الله، لكن كان فيه انحراف في التمشعر والتملهم. سمع ابنه وقد مدحه كلب، فقال الولد اخرس يا كلب يا ابن الكلب، قال حقا ام باطلا؟ قال حقا، قال له اسكت يا بني.